والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائي أهل البيت من الأولين ومن الآن وحتى قيام آمين رب العالمين. تقدم في الدرس السابق معنى الحكم الشرعي، وصلنا الآن إلى مطلب آخر وهو إن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. وهنا نسأل، ما هو المراد من الحكم التكليفي وما هو المراد من الحكم الوضعي؟ قلت الحكم التكليفي هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان بصورة مباشرة، أي يتعلق بفعل المكلف مباشرة، بحيث يكون هناك توجيه عملي، فيكون لسان الحكم الشرعي لسان افعل كالأمر بالصلاة، أو لسان لا تفعل كالنهي عن شرب الخمر. فنرى إن الحكم الشرعي التكليفي يتولد منه انبعاث وتحريك، كما في الأمر بالصلاة فإن المكلف يتحرك لأداء وجوب ماذا؟ الصلاة، أو يتولد منه الزجر كالنهي عن حرمة ماذا؟ شرب الخمر، فأنت مسجور عن شرب الخمر. هذا معنى الحكم له التكليفي. إذن هو يتعلق بفعل المكلف مباشرة، بحيث يكون هناك توجيه عملي، توجيه ماذا؟ عملي، فيكون كأنما أغلب لسان الأدلة التكليفية لسان افعل أو لسان لا تفعل، أو يحق لك هذا ولا يحق لك جنوة هذا.
وضحت المسألة؟
وأما المراد من الحكم الوضعي فهو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يتعلق بأفعال المكلفين، لا يتعلق بأفعال المكلفين ماذا؟ مباشرة. فليس لسانه لسان افعل أو لسان شنو ولا تفعل، فليس فيه توجيه، فليس فيه تحريك وانبعاث أو زجر وإمساك مثل من؟ كالحكم المتعلق بذوات المكلف، متعلق بذاته، لا بيروح يتحرك ولا ينبعث وينزجر، كالحكم الذي يتعلق بذوات المكلفين، كالزوجية المتعلقة بذات الزوجين، بذات الزوجين وهو مثل عقد القران. بعد أو يتعلق بأمر خارج عن ذات المكلفين، بأمر خارج، يتعلق بأمر خارج ما عليه بالفعل، بأمر خارج عن ذات المكلفين، كالملكية، كحكم الملكية المتعلقة بالدار الراجعة لزيد المالك ماذا لها. إلى هنا تم الكلام في تعريف الحكم التكليفي والحكم يا هو آل واحد. فهسه واحد يسألك هذا السؤال البسيط، قالك أنت افتهمت معنى الحكم التكليفي وافتهمت معنى الحكم الوضعي، فما هو الفرق بين الحكمين؟ فما هو الفرق بين ال حيقول التعريف أنت من خلال التعريف تطلع فرق، لا ما تقدر. السؤال ما هو الفرق؟ أقول له نعم أقدر. الجواب يمكن إرجاع الفرق بينهما إلى أمرين. الأمر الأول إن الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف مباشرة، وأما الحكم الوضعي لا يتعلق بحكم الفعل ماذا؟ لا يتعلق بفعل المكلف ماذا؟ بل يتعلق إما بذاته أو بذات الخارجة ماذا؟ عن ذات المكلف. واضح؟ اثنين، إذا ركزتوا وياي الحكم التكليفي يستبطن قلنا علي قل لي محركية وباعثية أو يستبطن الانزجارية وعدم الفعل ووجوب الترك. أما الحكم الوضعي لا يستبطن ماذا؟ المحركية والباعثية. عملك ملكية ما بيه تروح تحرك وحصل لي، زوجية ما بيه روح تحرك وحصل لي أو مسجور عن شيء. أما يقول لي صلي فيه تحريك وانبعاث حول أداء الصلاة، يقول لا تشرب الخمر فيه انفجار ويجب عليك الإمساك، عليك إن شاء الله عن شربياه وقال خمري. واضح؟ أكو فرق ثاني ذكر بعض العلماء، ما أدري شوفوا أنت باستحسان، هو باستحسان لطيف. إن الحكم التكليفي يستبطن الوعد والوعيد، يستبطن الوعد أو الوعيد، فالأمر بالصلاة يستبطن الوعد خير، والنهي يستبطن يا هو الوعيد إذا خالفت دير بالك، يستبطن يا هو الوعيد، يعني هناك شار جهنم وبئس المصير به. أما الحكم الوضعي فلا يستبطن الوعد أو الوعيد، فهذه ثلاثة فروق. الفرق الأول والثاني واضح، أما الثالث بعد هذا ما ذكره بعض العلماء. وضحت الفكرة لحد هنا؟ الآن شوية أنت الحكم الوضعي، هذا الآن مطلب ثالث. الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين، الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحكم الوضعي يكون موضوعا لحكم تكليفي، فيصير الموضوع هو الحكم الوضعي والمحمول هو الحكم يا هو ال تكليفي، فيصبح الحكم الوضعي موضوعا لحكم ماذا؟ تكليف. وهذا يلزم منه تقدم Thank you. العنصر الثالث وهو الاعتبار. إلى هنا هذا الآن انتهت مرحلة هي عالم الثبوت وكيف مر الحكم بهذه المراحل الثلاثة. نطبق العبارة: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي، يعني شلون الحكم التكليفي يصير كالوجوب، وجوب الحج، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، كما يمارسها أي مولى عرفي حياتنا، أي مولى عرفي، مو إلا المولى التشريعي، أي مولى عرفي في حياتنا الاعتيادية، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين. إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، إنها مرحلة الثبوت. شنو معناها؟ هي المرحلة التي تكون قبل إعلان الحكم وإبرازه وإيصاله إلى المكلفين وجعله في ذمتهم. قلنا بعبارة مختصرة مرحلة الثبوت مرحلة نشوء الحكم. مرحلة شنو؟ نشوء الحكم. والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز، يعني بعد ما تم نبرز دور صياغة لفظية. إذن شنو معنى مرحلة الإثبات بعبارة مختصرة؟ مرحلة إعلان الحكم، مرحلة إعلان تم إعلان، يعني إعلان كذا وكذا وكذا. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد شنو ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. هذا الآن المرحلة الأولى، مرحلة الملاك، وهي ما يسمى بالملاك، هاي اللي سميناه العنصر الأول. حتى بدأ الآن بالعنصر الثاني، انتبه، حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة في تولدت إرادة. هذا العنصر تبين أن الإرادة متولدة من المصلحة، يعني إذا ماكو مصلحة ماكو شنو؟ إرادة. والمصلحة هي الملاك. ولا مصلحة، هذا مثالنا، هو مثال على الوجوب. إذا مثالنا على الحرمة يصير الملاك، يا هو المف راح تجينا الملاكات، ملاكات الأحكام التكليفية الخمسة راح تجينا إن شاء الله بعدها باكر. تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تناسب مع المصلحة المدركة. شوف، وبعد حصول المصلحة والإرادة شو يصير ترتيب الحكم الشرعي على ضوء المصلحة شنو والإرادة، بحيث الترتيب ماذا يكون؟ كاشف عن الإرادة والمصلحة، عبرنا عنها الصياغة الجعلية من قبل المولى في عالم التشريع قبل إبراز الحكم. إن نظير القضية المعقولة التي في نفس المتكلم قبل إبرازها بالقضية الملفوظة. وبعد ذلك يصوغ المولى إرادة صياغة جعلية من نوع الاعتبار، يرتب يا هو الموضوع يا هو الحكم، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار. إن الاعتبار الذي هو حال التي هي الحالة النفسية عند المتكلم حينما يرتب الكلام في نفسه استعدادا لإلقائه.
شبي هذا الاعتبار؟ لي وليس الاعتبار عنصرا ضروريا يعني مواجب.
قد رأيت أنا بعد حصول المصلحة والإرادة أبرز ياه وأهل حكم ولا أسوي صياغة جعلية ولا هم يعزون من حد الفكرة
عنصر في مرحلة الثبوت. بل ليش أنه جاب اعتبار؟
قلنا لأن جرت سيرة العقلاء على تنظيم الكلام بالصياغة الجعلية قبل ماذا؟ إبرازه. والمتكلم والمولى سيد العقلاء فسار على نهج العقلاء.
بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي. قلنا شلون يا بالشركة نوزعها؟ شو تقولون؟ شلون نرتب الحكم؟ شلون نبرزه؟ كعمل تنظيمي وصياغي. شوف العبارة: اعتاده المشرعون والعقلاء
والمولى سيد العقلاء فسار على نهجه.
وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك.
إلى هنا وصلنا، إلى هنا وصلنا ختمة الحديث. إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك.